بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين ومن بعث رحمة للعالمين محمد وعلى آله أبواب الرحمة والشفاعة يوم الدين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بدأنا بطوائف الروايات الواردة على هذه القاعدة، قاعدة أن كل واجب على المكلف له بعد ديني، كل واجب تكليفي على المكلف له بعد ديني، حتى الواجب بوجوب تكليفي معه. طبعا الآن استغراب المعاصرين أو متأخري العصر من هذا المبنى للسيد اليزدي صاحب العروة أو مبنى القدماء، لتقريب مدعى جملة من القدماء والسيد اليزدي مرادهم من أن لأنهم يشكلون المعاصرين كيف كل الواجبات التكليفية الشرعية لله تتحول إلى أحكام وضعية وإلى دين مالي، كأنما هذا ما أنزل الله به من سلطان. نعم، الأموال اعتبار المال في الذمة دين، هذا نعقله، هاي ملخص دعوة متأخري العصر. اعتبار نفس المال لآخر في ذمة المكلف يمكن تصويره دين، نعم، سواء المال الذي في ذمة المكلف بنفسه اعتبر مملوكا للغير، الغير كان الناس أو الغير كان الله كالخمس والزكاة، هذا قابل للتصوير، قابل للتصوير أنه مفاد وضعي. أما إذا لم يعتبر المال بنفسه في الذمة للغير وإنما اعتبر فعل من الأفعال متعلق بالمال، فضلا عن ما إذا كان فعل من الأفعال غير متعلق بالمال كالصلاة والصوم، غير متعلق مباشرة بالمال بل إن تعلق فبوسائط، كيف هذا تعتبره دين وضع؟ عمدة إشكال متأخري العصر والمعاصرين هذا. دائما في خضم النقد والإبرام والأدلة التركيز على التحليل مهم جدا، ليس المهم الخوض في تكديس وأكداس الأدلة بقدر ما هي التركيز في تحليل الأدلة أو التحليل في نقطة النزاع، شيء مهم. كل ما يبدي الإنسان نفسه جهد في درجات التحليل أكثر تركيزا يكون، تركيز شيء مهم. فإذا عمدة استغراب المعاصرين ومتأخري العصر من دعوى كثير من القدماء، طبعا لا أقول القدماء كلهم، كثير منهم، كثير من القدماء، جملة من المتأخرين بعد منهم السيد اليزدي، كيف يمكن تصويق؟ لأن مر بنا أربعة أقسام الواجب، تتذكرون؟ واجب تكليفي بدني محض، واجب مالي تكليفي معهم، واجب مالي ووضعي لله، وواجب وضعي للناس. أربعة أقسام مرت بنا. فعمدة إشكال المعاصين هكذا، أن الاعتبار الشرعي تارة يتعلق بنفس المال، بنفس ذات المال في الذمة للغير، الغير سواء كان الناس أو إلا أو الباري تعالى، هذا وضع كالزكاة والخمسة وديون الناس. الاعتبار الشرعي نصب على ذات المال في الذمة للغير، هذا قابل للتصويب أنه وضع. أما إذا أتى الاعتبار الشرعي وجوبه وكذا وانصب على ماذا؟ انصب على فعل. تذكرون مرة بنا شرط الفعل وشرط النتيجة، ندر الفعل وندر النتيجة، صلح الفعل وصلح النتيجة، مرة بنا هذا البحث. إذا انصب الاعتبار الشرعي على الفعل، أين الوضع؟ وضع ما ليس موجود في البيع. كي يعتبر دين وديون يخرج من أصل التركة، ولو الفعل كان متعلق بالمال مثل كفارات. الكفارة بالدقة ليس هو اعتبار مالية 60 طعام ملك للفقراء. الكفارة عبارة عن وجوب التصدق، وجوب الإنفاق في سبيل الله للفقراء. إنفاق فعل وإن تعلق بالمال، فليس واضح. الكفارة من قبيل القسم الثاني. النذر، نذر الفعل مع هكذا، نذر الفعل متعلق بالفعل، الفعل ليس وضع مال، الفعل تكليف محض. فضلا عن ما إذا كان الفعل أصلا مو متعلق بالمال كالصلاة والصوم والاعتكاف أو شيء آخر، نذور أخرى ليست متعلقة بالمال مباشرة، فعل غير متعلق بالمال مباشرة بل متعلق بالوصائف بالمال. عمدة إشكال المعاصين هكذا. فكيف الأدلة تدل عليه؟ أي أدلة تدل؟ جواب هذا التساؤل أو هذا الاعتراض، جواب هكذا، أن القائلين بأن كل واجب دين ليس مرادهم دين بقول مطلق على كل تقدير، مثل ديون الناس أو مثل الخمس والزكاة، بل مرادهم أن هذا الواجب التكليفي، مع أنه تكليفي محض متعلق بالفعل، هذا الواجب التكليفي في تقدير خاص وهو حصول الموت تلقائيا يتقرر أنه دين. أو لك أن تقول نفس هذا الواجب في حياة المكلف منذ البدء لوحظ فيه حيثيتان، فردان، حيثية تكليفية محضة وهناك حيثية وضعية. حيثية وضعية يعني الصلاة، الصيام، الاعتكاف، كل الواجبات يريدها الشارع في نفسها يريدها، إما يأتي بها المكلف مباشرة وهو الواجب في الرتبة الأولى وهذا تكليفي معه، أو إذا عجز أو كذا أو أصابه شيء يريدها الشارع بالتسبيب. كيف الحج شلون؟ الحج بالدقة كما يصر على ذلك السيد خوي رحمة الله عليه أو غير المعاصرين، حتى حجة الإسلام يقولون المعاصرون هكذا، وكلامهم صحيح ما حد ينازعهم في هذا الجانب، يقولون حجة الإسلام في الأصل ليست واجب وضعي، ليست واجب مالي وضعي من القسم الثالث، حجة الإسلام والحج من القسم الثاني، فعل متعلق بالمال، فعل متعلق بالمال، هذا صحيح، لكن في تقدير الحياة، أما في تقدير الممات الشارع نفسه اعتبر وألزم المكلف بأن يسبب صدور هذا الفعل، وهذا التسبيب في الغالب أو في طبع الأولي هو بالمال، عبارة عن نفقة مالية، عبارة عن نفق إلزام بجانب ما إلزام بمال، يعني بعبارة أخرى للشارع إلزام بمال للشارع عبارة عن دين، اعتبار المال للشارع ولو هو لأجل حصول وتحصيل الفعل. فجواب إذن القائلين بهذه القاعدة أن مطلق الواجبات دين، ليس مقصودهم إلغاء التقسيم الرباعي، يقبلون به، يقبلون به في ظرف وفرض، في ظرف وفرض حياة المكلف، أما مع فرض ظرف عجز المكلف بالموت أو بالشيخوخة بحسب الأدلة، حينئذ لا يبقى هذا الواجب فعل، اعتبار الفعل لا يكون اعتبار المال، يعني أنت بمالك أوجد الفعل، اعتبار المال في جنب وضعية، جنب وضعية، وهذا الاعتبار للتسبيب تستطيع أن تقول من أول حدوث التكليف في حياة المكلف أنه هو مخاطب بأن يأتي به في الدرجة، في المرتبة الأولى، في الدرجة الأولى يأتي به هو بنفسه كفعل، فالفعل معتبر في ذمته لا المال. في الدرجة الثانية اعتبر المال كتسبيب موجب، موجب، موجب للفعل، ما المانع في ذلك؟ واجب ذو مرتبتين، في المرتبة الأولى تكليفي محض، في المرتبة الثانية وضعي في التقدير الثاني، ما المانع في ذلك؟ أو في تقدير حياته تكليفي محض، في تقدير ممات الدين يعتبر المال في ذمة المكلف، المال الذي يسبب في إيجاد الفعل، هذا قابل للتصويت. فإما من ذو حدوث التكليف الصورة قابل التصوير، ولو شيء معلق مثل واجب معلق، وضع معلق نسميه، بدل واجب تكليف معلق نعبر عنه وضع معلق، ما لا في ذلك، شبيه الضمان، ضمان سامعين للضمان واللغط الجدل الذي يدور في الضمان، ضمان عموما، ضمان باب الضمان، سواء باب الضمان أو باب الغصب أو باب قاعدة ما يضمن بصحيح يضمن بفاسدة، الضمان، الضمان وضع معلق، طبيعة الضمان وضع، أنت لما تضع يدك على مال غير ما يقولون ضامن، زين ضامن، الآن أنت ما هو مديون بالفعل، لكن مديون على تقدير وتعليق ماذا لو تلفت، حتى لو صيد تلف سماوي أنت تصير ضامن، لما لأنك وضعت اليد، الضمان وضع معلق، الدين معلق قابل للتصوير. كذلك هنا نستطيع أن نعبر عنه أن هذه الواجبات هي وضعية لكن بنحو وضع معلق، مو وضع فعلي كيف تستشكلون أنتم في حياتك ولم تكن وضع. طبعا في حياتي لم تكن وضع. على اليد ما أخذت حتى تؤدي. فبالتالي هذا نوع من حلحلة العقدة والمشكلة. عمدنا بنحو التحليل ذكرت هذا الحل كي إذا دخلنا في خضم الروايات ليغيب عنا حيثية الاستدلال، جهة الاستدلال. أمس مرت من الطائفة الأولى في النادر والنصوص وردت إذا تتذكرون، وردت أنه بعد الموت النادر يكون من تكليفي يصير إلى واضع يخرج من التركيب. انزين، الطائفة الثانية اللي هي كثيرة الروايات، وهذه الطائفة الثانية في الأصل واردة في الواجبات القسم الأول، الواجبات البدنية المحضة. هذه الروايات دالة على أن هذه الواجبات البدنية المحضة بعد الممات تكون واضعة وليس من الضروري، جوابا بعد الإشكالات المعاصرين، ليس من الضروري أن يكون وضع فعلي حتى وضع معلق أيضا. جيد، الآن بعد مثال أمثل لكم. لو كان الميت ضامن في حياته لشخص إما بسبب عقد الضمان أو عقد الكفالة أو بسبب الغصب ما شئت، فمثل من أمثلة أسباب الضمان، لكن المعلق على الضمان لم يحدث إلا بعد ماذا؟ بعد موت الحي، إلا بعد موت الحي، إلا بعد موت الحي. فهل يا ترى هذا يدخل في عموم قوله تعالى من بعد وصية أو دين؟ طبعا يدخل، لأن الديون الحادثة على الميت بعد الموت كالديون الحادثة على الميت ماذا؟ بعد قبل الموت، تخرج من أصل التركة. كيف نصور دين يحدث على الميت بعد الموت؟ مثلا افترض الميت غصب شيء وهذا الشيء لم يتلف، لكن ما أن مات الغاصب تلف هذه العين المغصوبة، يكون ذمته مشغولة أو لا؟ طبعا مديون أو لا؟ نعم. يخرج قبل التركة أو لا؟ نعم. من قال بأن الديون التي يلزم الميت إخراجها فقط الديون التي هي ديون بالفعل قبل الموت؟ لا، حتى بعد الموت إذا سبب الدين موجود. أو أن الميت مثلا ضمن بعقد ضمان، ضمن مضمون له، مضمون عام لمضمون له، بعد موت الميت حل وقت سداد الدين عن المضمون عام، مضمون عام لم يسدد، الدين ينتقل لذمة من؟ الدين ينتقل لذمة الضامن، يكون دين جديد عليه. ومن هذا القبيل كثير، كما أن ذمة الميت قابلة لأن تتملك بعد الموت. مثلوا لذلك، مثلا إذا كان الميت نصب مصيدة لصيد حيوان كالسمك أو غير شباك السمك، شباك الصيد أو شباك برية، ولكن الميت مات، ما أن مات الشباك حصل فيها صيد ثمين جدا غالي، جواهر كذا، هاي جواهر ملك من؟ مباحات؟ يقول لا مو مباح، ملك مالك الشبكة، ملك الميت، يدخل في ملك الميت ثم يرث الورثة من بعد ذلك. كيف الملك للميت ممكن أن يتجدد بعد موته؟ هذا ما له. كذلك الدين على الميت يمكن أن يتجدد بعد موته، هذا ليس شيء غريب. فإذا إشكال المعاصرين أو متأخرين العصر قابل للجواب بهذا البيان. حينئذ نتبلغ الروايات. الروايات جملة منها، ليس كلها، جملة منها في الكتب الأربعة موجودة مسندة الآن هي الطائفة الثانية، لكن جملة منها ذكرها السيد ابن طاووس في كتاب غياث الورى، غياث سلطان الورى لأهل الثرى. هذه الكتب، هذه الروايات نقلها السيد ابن طاووس عن الكتب الكثير منها، لا أقول كلها، نقلها السيد ابن طاووس عن الأصول المشهورة أو الكتب المشهورة الروائية القديمة، نقلها عن أصول المشهورة. قوم اعتراض السيد الخوي رحمة الله عليه والمعاصرين أنها مرسلة، لأن سند ابن طاووس إلى أصل حماد بن عيسى ما عندنا، سند ابن طاووس إلى كتاب كتب ابن أبي عمر ما عندنا ولا مجرة، فتكون مراسيل شبيه بإشكال السيد الخوي إشكال السيد الخوي على روايات مستطرفات، مستطرفات ابن إدريس. إشكال السيد الخوي على مستطرفات ابن إدريس ماذا؟ أن رواية ابن إدريس طبعا في القرن السادس، أما ابن طاووس في أي قرن؟ في القرن السابع، 600 وشيء القرن السابع. ابن إدريس 500 وشيء، 590 متوفي تقريبا أو أواخر 500، في القرن السادس. إشكال السيد الخوي على الروايات التي يذكرها ابن إدريس في المستطرفات أو يذكرها ابن طاووس في كتب الأدعية غيره غيره غيره، أن سند ابن طاووس غير أو ابن إدريس غير معروف. وربما هذا الإشكال يشكل السيد الخوي حتى على قطب الدين الراوندي، مع أن قطب الدين الراوندي أيضا من علماء القرن السادس، لكنه أقرب إلى الطوسي من ابن إدريس قطب الدين الراوندي. ولعلمكم عندنا الراوندي اثنين متعاصرين من مدينة واحدة وهي مدينة كاشان، وكليهما عالمان كبيران، أحدهما شيخ والآخر سيد. قطب الدين الراوندي قرية من قرى كاشان إلى أن موجودة. وعندنا سيد فضل الله الراوندي. بعض كتب سيد فضل الله الراوندي نسبت للشيخ قطب الدين الراوندي، لأن الشيخ قطب الدين الراوندي ربما أكثر تأليفا، والحنة هي للسيد فضل الله الراوندي. أيما كان، هذان العالمان الجليلان المتعاصران المتزامنان المتشابهان اسما ومدينة وعمرا وفضيلة، هذان من أوائل علماء الإمامية من أوائل القرن السادس، 500 وشيء قليل. يعني الفاصل لاحظوا بينهم وبين الشيخ الطوسي 40 سنة أقل كذا، واسطة مع بينهم وبين الشيخ الطوسي تقريبا. كذلك إذا تدققون في الشيخ جعفر أو ميرزا جعفر المشهدي، يعبر عنه ابن المشهدي، صاحب مزار كبير، هذا الفاصل بينه وبين الشيخ الطوسي واسطة واحدة، يعني هو تلميذ تلميذ الشيخ الطوسي، تلميذ تلميذ الشيخ الطوسي. الطبقات مهمة فيه، كما في الرواة وسلسلة الطريق للروايات، الرواة مهمة، طبقات العلماء أيضا مهمة. لما بحث السند، سند الروايات التي يرويها، يرويها العلماء عن الأصول. هذا الإشكال الذي يذكره السيوطي أو المعاصرون على روايات الراوندي بعدها كذلك بأمور سنة، والحال أنه كثير من الروايات الراوندي ما مذكورة سند إلى الأصول الأربعة وما وإلى ماذا؟ وإلى الكتب المشهورة. وأمس مر بنا الفرق بين الأصول الروائية والكتب. جامع المشيخ للحسن بن محبوب يعتبر كتاب وليس أصل. لماذا؟ لأن جمع فيه رواياته المباشرة عن المعصوم وما رواه بوسائط عن الصادق والكاظم والباقر والمجمع من أئمة، فيسمى كتاب كتاب. لماذا يسمى كتاب مشيخ؟ هذا بحث آخر في مناسبة أخرى نوضحها. فنقل الراوندي عن الكتب أو عن الأصول مرسلة إذا لم يذكر السنن له قبل ابن إدريس. هو لاحظوا قبل ابن إدريس بنصف قرن تقريبا، تفتوا. ابن إدريس كذلك يستشكل على السيكون. بعد ابن إدريس من؟ ابن طاووس، هم الفاصل تقريبا بعد نصف قرن أو أكثر. هذه كل إشكالات متأخري العصر يشكلوها المعاصرين. أكثر بعد، روايات كتاب العياشي عند السيد الطوي رحمة الله عليه كلها سعد. احنا واحد يقول كل انت لازم السيد الطوي رحمة الله كلام المعاصرين عموما، بس ذكر السيد الطوي من باب علم مهيمن على البقية من هذا الباب، ولا مو القصد من عدب الله إساءة أدب أو حساسية، أعوذ بالله. باب العلم غير باب عن أجواء العاطفية والتشنجات العاطفية، باب العلم باب دق ولطم ونقد ونقود، ما في كلام، وأنا في حدود العبارة العلمية وليس في إساءة أدب. المقصود أيما كان، الأمر عند السيد الخوي رحمة الله عليه والمعاصرين عموما قبل السيد الخوي بعد السيد الخوي، حتى في كتاب تفسير العياشي تفسير مهم. طبعا هو السيد الخوي رحمة الله عليه يعترف أن كتاب العياشي ألف مسند العياشي، الله يهدي هذا الناسخ قام حتى في الأسانيد اختصارا صارت مرسلة، قلب الكتاب من مسانيد إلى أين؟ مراسي. هذا كحيلة يقولون عمها. لكن لاحظوا أن الطائفة تتعامل مع هذا الكتاب وهو كتاب العياشي شلون؟ كأنما مسانيد، ما السر في ذلك؟ غير مبنى المعاصرين أو متأخري العصر يهتمون ويحتفلون ويحتفون بكتاب العياشي أيما اهتمام، فقيههم متكلمهم مفسرهم مما يدل على شيء. العياشي وين؟ العياشي مو الراوندي وبعد ابن إدريس، العياشي قبل الشيخ الطوسي، عياشي قبل الطوسي، قبل الصدوق، قبل حتى الكليني بطبقة، قريب العياشي. بس مو تقول لي بعد، شوف شوف الفاصل ايش قد، الفاصل مع ابن إدريس قرنين بين العياشي، متقدم حتى على أصحاب الكتب الأربعة. مع ذلك يقولون مراسي، أي خريطة مهمة في بحث الأصول الروائية، نريد نسبكها ونحبكها بشكل دقيق. أيضا لاحظوا روايات القمي، روايات القمي علي بن إبراهيم، جملة منها مسندة، بعض منها مراسيل. مراسيل يعني ماذا؟ يبتدئ السند زرارة، يبتدئ السند ابن أبي عمير، يبتدئ السند كذا فلان، هاي مراسيل. مع أن القمي وين؟ قمي شيخ الكليني، فالفاصل بينه وبين الصدوق طبقتين، متقدم على الصدوق طبقتين، متقدم على الشيخ الطوسي ثلاث طبقات أو أربع طبقات. قمي ها، صعب التفسير. كذلك كتاب كامل زيارة النقلوي، كامل زيارة النقلوي شيخ المفيد، أستاذ الشيخ المفيد، مع أنه محدث عظيم إلا أنه هو المرجع الأعلى الزعيم الطائفة في الفقه، النقلوي لابن. هذا أيضا جملة من كتابه رواياته في كامل الزيارات، مرسلة، مرسلة بهالمعنى اصطلاح المعاصرين، يروي عن أصل حماد، يروي عن أصل أبان، يروي عن أصول أربع ماء بكلمة موجزة، وين يذكر سنده. شوف الخريطة وين تبدأ، تبدأ من من كان في الغيبة الصغرى من علمائنا، كتبهم موجودة الآن موروثة لنا، وتستمر تستمر إلى القرن السابع. القرن السابع المحقق الحلي سيد ابن طاووس العلامة الحلي، تستمر إلى هذا الفترة، يعني القرن السابع 600 وشيء، والقرن السادس، والقرن الخامس 400 وشيء، والقرن الرابع قلنا الخامس 400 وشيء، حتى القرن الرابع، القرن الرابع 300 وشيء. من القرن الرابع دققوا إلى القرن السابع عندنا كتب مهمة، هذه وقفة خطيرة في تراث الحديث. من القرن الرابع، الرابع يعني نهايات الغيبة الصغرى، ها نهاية الغيبة الصغرى شنو؟ تستطيع أن تقول نصف الغيبة الصغرى وقعت في وين؟ في القرن الرابع 300 وشيء. أنت من تتجاوز 300 تبدأ الرابع، عد الرابع يسمى القرن الرابع، ونصف الغيبة الصغرى وقع وين؟ في القرن الثالث 200 وشيء، يعني القرن الثالث. في الغيبة الصغرى منصفة من بدايات القرن الرابع اللي هو الغيبة الصغرى إلى القرن السابع، عندنا يا أخوان قول حتى الثامن زمن الشهيد الأول، من القرن الرابع 4 قرون، من 300 وشيء إلى 700 وشيء، 700 وشيء يعني القرن الثامن، الشهيد الثاني، الشهيد الأول، الشهيد الثاني ولو في القرن التاسع بعد، بس الحين دعنا عن التاسع، الثامن. 4 قرون لدينا كم روائي في كتب حديثية عن الأصول الأربعمائة وعن كتب الحديث لم تذكر أسانيدها؟ المعاصرين ومتأخر العصر يتعاملون، ما أقول كلهم، كثير منهم يتعاملون معها معاملة المراسيل لا اعتبار لها. زين، هذا موضوع البحث، بحث درائي رجالي حديثي مؤثر في بحثنا هذا، هذا التشخيص محل البحث. غدا إن شاء الله بمشيئة الله العلاج لهذا البحث مهول. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.